الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في أمثال القرآن. تناولنا في الحلقتين الماضيتين مثلين قرآنيين عظيمين ضربهما الله عز وجل في المنفقين في سبيله. الأول كان للذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، قال عنهم عز وجل: مثلهم كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، إلى آخره. والثاني كان في الذي ينفق أمواله ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. واليوم أيضا مثلنا القرآني الذي سنبحثه ونتناوله بإذن الله أيضا يتحدث عن فئة من المنفقين، أولئك الذين أنفقوا أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم. نشرحه بإذن الله مع فضيلة الأستاذ محمد صافي المستغانمي المتخصص في البيان القرآني. مرحبا بكم.
أهلا وسهلا،
حياكم الله. السلام مشاهدينا إلى التلاوة العطرة لهذا المثل، ونعود بإذن الله لتفصيل الكلام فيه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل، والله بما تعملون بصير.
أستاذ محمد، ما هو موقع هذا المثل بين الآيات السابقة له والتالية له؟
بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. كما تفضلت، المثلان السابقان يتحدثان عن الإنفاق. أولهما يتحدث عن الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، ثم جاء المثل الثاني فتحدث عن الذين يمنون ويؤذون وينفقون أموالهم رئاء الناس. لكن المثل الأول جاء باقتضاب: مثلهم كمثل حبة أنبتت سبع سنابل. بعدها نجد أن المثل الذي تحدث عن الرياء جاء مفصلا: كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا.
أنه جاء ليستثني فئة من هؤلاء المنفقين،
استثناهم وصورهم أحسن تصوير وأوضح تصوير. هنا استشرفت النفوس وتطلعت إلى مزيد من سماع إيضاح عن الذين ينفقون. فهنا جاء المثل التالي والموالي يتحدث عن الإخلاص في النفقة.
يعني كأن سائلا سأل: ماذا عن أولئك الذين لا يتبعون ولا ينفقون منا ولا أذى ولا ينفقون رئاء الناس، ماذا عنهم؟
فجاء المثل مفصلا جميل موضعا مؤكدا على بعض النقاط. والمثل كما تفضلت هو نستطيع أن نجزه في البداية. هو يتحدث عن الإخلاص في النفقة. الإخلاص في النفقة. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل جنة، كمثل جنة بربوة. المثل الأول،
المثل الأول في سبيل الله.
والمثل الثاني مثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم. بما شبههم بالجنة؟ الأول شبههم بحبة انبتت سبع سنابل. كأن المثل الأول سيق للمزارعين، لأصحاب الزراعات الذين يعرفون قيمة الزرع والبر والحنطة والشعير وكيف أنها تتضاعف. المثل الثاني جاء بصورة أوضح لأصحاب البساتين والحدائق والجنات. هنا الصورة الله سبحانه وتعالى عن طريق اللفظ القرآني البديع زركشها في عرضها، وسوف نتتبع إن شاء الله هذا العرض الجميل. فمثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، لماذا ينفقون؟ هذا هو السبب، أن يكون المنفق مبتغيا وجه الله، هذا هو الإخلاص الصدق. النقطة الثانية،
يعني هذا المثل مضروب للمنفقين المخلصين،
المخلصين بارك الله فيك،
اتباع مرضات الله لا لشيء آخر،
لتصوير المضاعفة في الإخلاص. يعني إذا أخلصت فإن الله يضاعف لك مضاعفات عظيمة. مثل ماذا؟ أعطانا الصورة، ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم. العلماء كلهم طبعا وعلى رأسهم الأستاذ المفسر رشيد رضا في تفسير المنار يقول هذه الآية تطالبنا أن نستحضر أمرين اثنين عند الإنفاق. ما هو الأمر الأول؟ هو الإخلاص، ابتغاء مرضات الله. الأمر الثاني تثبيتا من أنفسهم. ما معنى هذا الكلام؟ المنفق عندما ينفق وهو مبتغ لأمر الله ولفضل الله ومخلص في صدقته، أيضا هو في الحقيقة يثبت إيمانه، وتثبيتا من أنفسهم، أن الإيمان يزداد وينقص كما نعرف عند أهل السنة والجماعة، يزداد وينقص، زادهم إيمانا. فأنت عندما تنفق في سبيل الله دينارا أو درهما أو ألفا أو مئة ألف أو مليون، في الحقيقة أنت تثبت إيمانك وتثبيتا من أنفسهم. فالعلماء في من هذه في اللغة العربية يقولون تفيد أمرين اثنين، إذا اعتبرناها من تفيد التبعية البعضية، يثبتون بعض إيمانهم، لأن الإنسان عندما ينفق اليوم ولو لم يكن كريما فإنه يسير في طريق الكرم، ولو لم يكن سخيا فإنه يتساخى، وهذا التساخي كما يقول العلماء وهذا التكرم يقود إلى الكرم ويقود إلى السخاء،
حتى يصل إلى مرحلة يوقى فيها شح نفسه
بارك الله فيك، ويصبح السخاء سجية،
الله،
ويصبح الكرم سجية في ذلك الرجل. نذكر بيت المتنبي عندما وصف كافور الإخشدي، ويقول في النفس أخلاق تدل على الفتى، أكان سخاء ما أتى أنت ساخية.
صحيح،
هناك فرق بين السخاء والتساخي.
التساخي
التساخي لكن ما فائدته؟ يقود إلى السخاء. ونصص أصلا يقول العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. الإنسان كله يعني يقود نفسه إلى الحلم ويحلم إلى أن يصبح حليما.
خذ من أموالهم صدقة
تطهرهم
وتزكيهم بها، فإذا زكت النفس سعت إلى الإنفاق أكثر.
جزاك الله. فهذان الأمران لابد من ملاحظتهما أثناء الإنفاق،
الإخلاص،
الإخلاص ابتغاء مرضات الله، والتثبيت النفسي في الإنفاق، تثبيت الإيمان، هذا رقم واحد. المعنى الثاني من العلماء من يقول من ابتدائية، ما معنى من ابتدائية؟ وتثبيتا من أنفسهم، تثبيتا صادرا من أنفسهم،
ابتداء من أنفسهم،
تثبيتا منطلقا ابتداء من أنفسهم. وهذا أيضا صحيح، فالذي ينفق رئاء الناس ينطلق من الرياء، والصادق المخلص ينطلق من إيمانه الصادق،
يعني الدافع دافع ذاته.
وعندما يكون الدافع ذاتيا يكون الإنفاق خالصا لوجه الله الكريم.
جميل جميل.
فالصورة بارك الله فيك، ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة، نستحضر الأولى كمثل حبة في سياق الزرع. نحن الآن السورة موجهة للذين يعرفون الحدائق ويعرفون البساتين وثمارها ويعرفون الجنات وكيف تدل على أصحابها، واضح؟
نعم.
كمثل جنة، والجنة هي تلك الحديقة وذلك البستان الذي تكون أشجاره كثيفة ملتفة، هذه الجنة.
نعم.
إذا كانت حديقة أو بستان فيه أعداد ولو كانت هائلة من النخيل لا يسميها العرب جنة، يسميها حائطا. العرب يسميها
الحائط.
نعم، حائط. نعم. معنى جنة أو بستان فيه نخيل. أما إذا كان فيها نخيل وعنب كرم يعني وأنواع من الأشجار المثمرة فهذه هي الجنة. ولماذا سميت جنة؟ لأنها تستر بأشجارها وأغصانها وفروعها، تستر من يمشي فيها ساترة من جنة.
لها ظلال كثيفة،
لها ظلال كثيفة وفروع باسقة، ولها سواد واخضرار.
يجن من فيها كالجن. لماذا يسمى الجن جنا؟
لأنه مستتر.
لأنه مستتر. لماذا يسمى الجنين جنينا؟
لأنه مستتر في بطنه.
أيضا الجنة هكذا لابد من استحضار هذا اللفظ.
نعم.
كمثل جنة بربوة أصابها وابل.
لماذا بربوة؟
نعم.
لماذا؟ كما هي جنة.
ربوة
هي الأرض المرتفعة قليلا.
قليلا. بارك الله فيك. وليست مرتفعة كثيرا.
ليست جبلا.
ليست جبلا. الربوة كما يقول.
لماذا قيدها بالربوة؟
بارك الله فيك. الربوة في الحقيقة طبعا كما تعرف في القراءات يقرؤونها ربوة وربوة.
وربوة. نعم.
وبعضهم في اللغة العربية يقول ربوة مثلثة الراء بالضم والفتح والكسر.
نعم.
وكلها واردة عن العرب.
نعم.
الربوة هي المكان أو الأرض المرتفعة المعتدلة، بمعنى فوق السهل وتحت الجبل وتحت الجبيل. لا جبل ولا جبيل. الربوة جمعها ربا وروابي.
نعم.
بربوة ذات قرار ومعين. لماذا الاختيار؟ هنا سر عظيم، هنا سر الإعجاز في القرآن.
نعم.
هنا غاية الدقة. أراد الله تبارك وتعالى باختصار أقول للمشاهد الكريم، أراد أن يصور مضاعفة النفقة بجنة تقع في ربوة تؤتي كل أكلها بالأضعاف المضاعفة. هذا هو المعنى العام.
نعم.
لكن لماذا الربوة؟ سأقول لك لماذا الربوة. من الناحية الزراعية، من الناحية العلمية في علم الزراعة وعلم النبات، هي أحسن منطقة من مناطق التربة المعرضة للهواء الجميل ولأشعة الشمس.
جميل.
نعم.
جميل.
حيث تربتها، تربتها أخصب أنواع التربة، من حيث
لأنها مبتعدة عن الصخور الأرضية.
ومبتعدة بارك الله عن الصخور الأرضية، مبتعدة عن المياه الجوفية التي تحد وقد تفسد النبات وعروقه الطويلة. مبتعدة عن المياه الجوفية،
تكون جذور أشجارها ثابتة،
وتكون أشجارها ثابتة لا تقتلعها الرياح.
نعم.
تربتها أجود أنواع التربة. لماذا؟ لأنها معرضة للهواء، ولأن الرياح تلقحها بسهولة لأنها مرتفعة.
صحيح.
فيتم التلقيح بسهولة. الرياح التي تحمل الأمطار، الرياح الممطرة تمطرها وتصيبها ببركتها.
نعم.
الرياح المحملة بالندى الرقيق كذلك يصيبها من خيرها، أن الندى خفيف تحمل الرياح في المرتفعات.
صحيح.
الوسط. الرياح التي تكون محملة بالرمل والتراب لا تضرها، لأن الرمل ثقيل فينزل في المستويات المنخفضة. أما الروابي فلا تصيبها الرياح المرملة التي تحمل الرمال وتفسد الأراضي الزراعية.
الرياح الجافة تماما تمر على الجبال.
تمر على الجبال.
جميل.
هذا من حيث
وإذا جاءت الأمطار الغزيرة.
إذا جاءت الأمطار الغزيرة أثمن ما تكون الزراعة في الوابل. لماذا؟ لأن الأمطار الغزيرة كما قال الله تعالى أصابها الوابل. ما من الوابل؟
المطر الشديد.
المطر الشديد لا يغرقها، لأنها في مرتفع متوسط تمر عليها الأمطار.
هنا.
تسقي زراعتها، تسقي نباتها، ثم ترى
الفائض ينزل.
والفائض بينما السهول المنخفضة والمهاد تتجمع فيها الأمطار الغزيرة، وبالتالي كثيرا ما تفسد بعض نباتها وزرعها.
الله. معنى جميل.
نعم. هذا الإعجاز.
نعم.
دقة في الإعجاز والإيجاز والإبداع القرآني. بعد ذلك أستاذنا الكريم، هذه الروابي المرتفعة ارتفاعا متوسطا يكون الجو فيها معتدلا اعتدالا مناسبا لنمو النباتات، لأن كما نعلم جميعا الأراضي المنخفضة والسهول تكون فيها الحرارة مرتفعة.
نعم.
والأراضي المرتفعة جدا
كلما ارتفعنا
كانت البرودة أكثر. البرودة في الجبال والحرارة في السهول، والجو المعتدل في الروابي.
جميل.
والجو المعتدل في الروابي يساعد على الإنبات وعلى نمو ذلك النبات.
هذه الجنة
بربوة
هي أعظم الجنان.
هي أعظم الجنان في أحسن المواقع.
جميل.
المثمرة المنتجة. نسيت أن أقول لك شيئا وأنا أطالع في تفسير القرطبي أيضا، يذكر بأن ثمارها أجود الثمار، وبأن منظرها أجمل المناظر. تخيل معي ربوة فيها بستان جميل، أشجاره باسقة غصونها متدلية ثمارها بارزة، شيء رائع جدا. القرآن الكريم لا يستعمل أي لفظ إلا في محله، ففيه إشعاع لفظي يعطينا كثيرا من الدلالات. فحتى نأتي بهذه الكلمة لابد أن نكون على اطلاع بعلم التربة، بعلم الرياح، بعلم مياه الجوفية التي لا تضر بالروابي، بعلم البيئة من علم محمدا صلى الله عليه وسلم. كل هذه المعلومات الموجزة في كلمة ربوة، إنه الإعجاز القرآني، إنها الفصاحة القرآنية العظيمة التي تضع اللفظ في محله.
لو كان من عند محمد صلى الله عليه وسلم لما استطاع أن يأتي بمثل هذه المعلومة في عصر يعني لا يعرف فيه هذه العلوم كلها. نعم،
بارك الله فيك.
نعم.
كمثل جنة بربوة ما أصاب هذه، أصابها وابل،
مطر غزير،
مطر غزير.
هذا نخشى من الوابل. الوابل
قد يكون خيرا وقد يكون شرا. طبعا عندما يأتي الوابل الشديد ومعه قصف الرعد ومعه الرياح الممطرة
يهلك الحرث والنسل.
نعم. قد يهلك الحرث والنسل، فالربوة لا يهلكها إطلاقا. فأصابها وابل، أو بلت السماء وبلا، بمعنى أمطرت مطرا شديدا.
نعم.
أصابها وابل فماذا كان من شأنها؟ فآتت أكلها ضعفين، آتت ثمارها ومحاصيلها ضعفين. وكثير من الناس أستاذ أحمد والكلام للمشاهد الكريم يظنون أن ضعفين هي مرتين من الإنتاج،
ضرب اثنين من الإنتاج الطبيعي.
هذا معنى الحقيقة تحدث عنه كثير من المفسرين.
نعم.
لكن أنا أميل إلى، عندما أقول لك أستاذ أحمد هذه 100 درهم وهذا ضعفها، ما معنى ضعفها؟
ضعفها يعني 200،
يعني 200. وعندما أقول هذان ضعفان المفروض 400.
صحيح،
واضح؟
نعم.
وهذا هو المعنى المتناسق مع العطاء الرباني، مع الكرم القرآني.
إذا كان اللفظ يحتمل هذا ويحتمل هذا، فلماذا لا
نحمله على أوسع معنيين؟
طبعا.
وهذا من توسع الدلالة في العبارة القرآنية.
طبعا.
هذا لا يعني بأن بعض المفسرين أقول قال آتت أكلها ضعفين أي مرتين. إذا كان المحصول 20 قنطارا من الزرع أو من الثمر تكون 40. لكن الشيخ محمد رشيد رضا صاحب المنار، وأنا أؤيده في هذا التفسير الذي يبرز العطاء الرباني العظيم، يقول ومن المحتمل بل تحتمل الآية أن يكون العطاء أربع مرات.
ليه؟
لأن الضعف واحد يقول مرتين، والضعف لماذا أربع مرات؟
صحيح.
فتخيل معي هذه الجنة بربوة، وبربوة آتت أكلها ضعفين، أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين، فإن لم يصبها وابل فطل، والطل كما تعلم
الخفيف، خفيف
الرذاذ.
يعني ما فائدة هذا التذيل؟
بارك الله فيك. فطل هذا زيادة في مدح هذه الجنة. هذه جنة تقع في موقع زراعي استراتيجي، إن أصابها وابل شديد أثمرت بأحسن ما يكون الثمار وأوسع ما يكون المحصول والمنتوج. فإن لم يصبها وابل،
هذا سائل يسأل يعني هل هذا الثمر وهذا الخير مشروط بوجود وابل؟ ماذا لو لم ينزل هذا الوابل؟
ولو أصابها طل خفيف لأثمرت مثل ذلك الثمر. واضح الكلام؟
جميل
جدا. الله تعالى يقول فإن لم يصبها وابل فطل يكفيها. نقول أطلت السماء طلا، أنزلت مطر خفيفا دقيقا الرذاذ.
نعم.
فطل يكفيها في إخراج نفس المحرصين، وضعفين إنتاجها بإذن ربها لجودة تربتها ولكرم منبتها. واضح أستاذ أحمد؟
جميل جميل.
فأنا أميل إلى هذا التفسير. وهناك من يقول إن أصابها وابل آتت أكلها ضعفين، إن أصابها طل آتت ثمارها العادية، وفي كل الأحيان هي منتجة مثمرة تعطي صاحبها ثمارها. لكن العطاء الرباني والعطاء القرآني يميل إلى التوسيع. وهنا فائدة الآية كما تفضلت، فائدة هذه الزيادة فإن لم يصبها وابل فطل، زيادة مدح تلك الجنة.
جميل.
فهي جنة مثمرة منتجة
في كل أحوالها،
في كل أحوالها وفي كل أشكالها. بل ذكرتني بسؤالك إلى شيء، ما الإضافة التي يضيفها الطل؟ يضيف أن هذه الجنة أن هذه الجنة بهذه الربوة سهلة الري، سهلة الري. الناس في السهول أو في الجبال يعانون من مشكلة الري، كيف يوصلون الماء إلى جميع المنتجات أو إلى جميع النباتات أو الأشجار، بينما في الروابي المرتفعة قليلا يسهل رشها. وهذا ما ابتكر حديثا في الآلات الزراعية، طريقة الرش عن طريق الرذاذ.
نعم،
فهذه كلمة تبطل تحمل كل هذه المعاني، وهذا من الإعجاز العلمي أيضا في القرآن. أنا أوجه المستمع الكريم والمشاهد الكريم والقارئ المتدبر أن نقف عند كل لفظ في القرآن، إما بلاغيا إما فقهيا إما علميا، فعطاء القرآن له.
هذا وهدي السلف من المفسرين
نعم
والمتحدثين في آيات القرآن، أنهم كانوا يعني يدققون القول في كل لفظة من ألفاظه،
وهذه التفاسير مشاهدة على ذلك.
نعم،
علميا وبلاغيا.
إذن شيخ السياق تحدث عن الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله،
نعم،
ثم تحدث عن أولئك الذين ضرب مثلا آخر للذين ينفقون أموالهم ويتبعون ما أنفقوا منا وأذى، أولئك الذين أبطلوا أعمالهم.
جميل.
كالذي ينفق ماله رئاء الناس فمثله إلى آخره، كمثل صفوان عليه تراب. يعني المثلين، هذا ضرب مثلا للذي ينفق رياء الناس ويتبع صدقته منا وأذى، فجاء بالصفوان الذي عليه
تراب
وذاك جاء بالجنة التي تحمل
الجمل،
صورتين يعني متناقضتين تماما.
أنت تفضلت بارك الله فيك، قلت صورتان متناقضتان تماما.
نعم،
هذا في البلاغة هو المقابلة. القرآن نزل على شاكلة لغة العرب، فمن أراد أن يفقه أسراره فمن جهة البلاغة يفهم.
صحيح.
هذا يسمى في العربية المقابلة. وقديما الشاعر العربي يقول والحسن والضد يظهر حسنه الضد، وفي عنق الحسناء والاستحسان العقد. يعني عندما نأتي بشيء وبضده نتحدث عن فلان الكريم، وعندما نتحدث عن مساوئ البخل يظهر كرم الكريم.
صحيح.
وعندما نتحدث عن شجاعة فلان تبدو لنا يبدو جبن ذلك الجبان. دائما المقابلة. هنا الله سبحانه وتعالى عندما تحدث عن المرائين الذين تذهب أعمالهم أدراج الرياح ولا ينالون شيئا مما أنفقوا مما كسبوا ولا يقدرون عليهم القيامة، وكان المثال الرياء واضحا كمثل صفوان عليه تراب. هنا ضرب الله مثلا للمنفقين المبتغين رضا الله المخلصين الصادقين بمثال رائع في التصوير البياني حتى يجذب نفوسهم ويشوقهم إلى مزيد من الإنفاق بإخلاص، بإخلاص
ابتغاء مرات
ابتغاء
تثبيتا من أنفسهم
وتثبيتا لأنفسهم ومن أنفسهم بعد. فأنا أقول والله شيء صعب جدا لكل المنفقين لكل الأغنياء عليهم أن يتثبتوا قبل الإنفاق. والله أنا أريد أن أنفق مثلا يعني مليون درهم أو مليون ريال،
تأمل في هذه النفقة.
تأمل فقال الحسن البصري بارك الله فيك، كان الحسن البصري وقف عند قوله تثبيتا من أنفسهم وقال كان السلف الصالح والناس الصادقون كانوا إذا أرادوا أن ينفقوا تثبتوا، فإذا كانت الصدقة لله أمضوها وإذا كانت لغير الله أمسكوا. وأنا أقول لأي غني ما جل أن تنفق مبلغا 100,000 10,000 ألف درهم مليون تنفقه، ما جل أن تنفقه ولا يكون لك محصوله يوم القيامة. تكون قد خسرت مرتين، خسرت لأنك أنفقت رياء الناس وليس لك أجر يوم القيامة، صح؟ وخسرت مالك في الدنيا لأبقيته وأنفقته في متاعك وفي وعلى أولادك وفي مصالحك، ما أنت تكون قد خسرت مرتين. لذلك قبل أن تنفق صحيح النية، أن العكس العكس عظيم، عندما تصح النوايا ويخلص المسلم في نفقته يربيها الله وينميها بدرجة لا تتصور أضعاف مضاعفة، كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين والأكل الذي يضاعف ضعفين لا نكاد نتصوره. وهذا عيسى أحمد
عطاء الله،
عطاء الله لا ينتهي وكرمه لا ينتهي. لذلك أخي الكريم أنا أذكر هنا الحديث الذي رواه الإمام عن أبي هريرة، رواه الإمام مالك في موطئه، ورواه الإمام مسلم في صحيحه. يعني عندما يقول لا ينفق أحدكم نفقة من كسب طيب إلا ويربيها الله تبارك وتعالى كما يربي أحدكم فلوه، وبعضهم يقول فلوه أي فصيله، حتى تصبح مثل الجبل أو أعظم.
الله أكبر، أضعاف مضاعفة.
يعني أنت انفقت نفقة صغيرة مثل الحجرة مثل حبة الرمل، يربيها الله، ما معنى يربيها؟ ينميها،
نعم.
تصبح مثل الجبل أو أعظم. ما هذا العطاء؟
نعم.
ما هذا العطاء؟ فعلينا أن نحسن النوايا الخالصة في الإنفاق، فإن الله كريم وعطاؤه عظيم.
ذيل الآلة الآية عز وجل، قال والله بما تعملون بصير. ما فائدة هذا التذييل؟
هذا التذييل في الحقيقة يحمل معنيين، يحمل معنى تشجيع المنفقين على الإخلاص، ويحمل معنى الوعيد للمرائين. والله بما تعملون بصير،
مطلع على النوايا،
مطلع على النوايا، بل بصير. وكان يستطيع أن يقول جل جلاله والله خبير بما تعملون، لكن كلمة بصير إني مشاهد، إني أسمع وأرى. الله تبارك وتعالى بصير بما ننفق، هل أنفقناه تثبيتا من أنفسنا، صدقا من نوايانا، تصديقا للقرآن، أم أنفقناه رياء الناس وسمعة وبطرا وأشرا؟ فعلينا أن نصحح النوايا. هذا التذييل يشجع المخلصين، يعني من قبيل الوعيد، يهدد ويوعد الذين يراؤون ويؤذون. فعلينا أن نصحح النوايا
إن شاء الله. اللهم نسأل في الإخلاص عز وجل. مثلنا في الحلقة القادمة أيضا يتعلق بالإنفاق
بإذن الله، نواصل ما بعده حتى تتضح الصورة إن شاء الله.
نعم. طيب، شكرا جزيلا لكم، بارك الله
فيك،
وشكرا لكم مشاهدينا الأعزاء على حسن متابعتكم، ونلقاكم في الحلقة القادمة مع مثل قرآني جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
Well,